السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يتجدد اللقاء من خلال هذه القناة بما يتعلق بشرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، فعلى بركة الله نبدأ هذه الليلة فيما يتعلق في القيام. قبل أن نبدأ نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان أي أن يصلي الشهر كله. ومن قام أتى أيضا من قام ليلة القدر كتب له قيام ليلة، فهذه ليلة خير من ألف شهر، لها مقام ولها منزلة عند الله تبارك وتعالى عظيمة. وهذه الليلة موفق لها من أدركها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة لما سألته ماذا أقول إن أدرك، قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولا شك أن من قام رمضان فقد أدرك جزما ليلة القدر، من قام رمضان كله فقد أدرك ليلة القدر. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم: كتاب الصيام باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواتعت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري ومسلم.
باب ليلة القدر. باب ليلة القدر. ما هي ليلة القدر؟ ليلة القدر ليلة اسمها الله عز وجل ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وإذا جمعت هذه الآية مع قول عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، علمت أن القرآن أنزل في ليلة القدر إذا جمعت ذلك. وليلة القدر ليلة عظيمة، تحراها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف حتى يدرك هذه الليلة، يريد أن يدرك هذه الليلة صلى الله عليه وسلم. فاعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواسط من رمضان، وكل اعتكافاته يريد أن يدرك ذلك. ثم قيل إنها في العشر الأواخر، وأريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسجد في صبيحتها في ماء وطين. وفي ليلة 21 من رمضان كان معتكفا فأمطرت السماء فوكف المسجد، وكف أي سال هذا الجليد، سال سقفه. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سقفه عريش صلى الله عليه وسلم. فصلى الفجر بأصحابه ثم سجد على الأرض. قال أنس: فريت الماء والطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ذلك على جبهته. هنا أرى رؤياكم، يعني الرؤيا، أرى أي من الرؤيا التي رأيتموها، أنتم رأيتم أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام. وأري الشيء أي أراه الله إياه، هذا فعل ماضي مبني للمجهول، يعني فيما مضى قد رأوا تلك الليلة في المنام. قال: أرى رؤياكم، يعني ما قد رأيتم من الرؤيا التي تواترت أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذه الرؤيا منامية لهم، والرؤيا مبشرة. كيف وقد ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مؤولا ومبين أنها في السبع فتحروها، فأتت تحريها في العشر من الحجة، العشر من الأواخر من رمضان، وأتى تحريها في ليالي الوتر، وأتى تحريها في السبع الأواخر، وأتى تحريها في خمس خلون، سبع خلون، كلها وردت. وأتى أيضا حلث بعض الصحابة على أنها ليلة 27. وعلى كل من قام رمضان أكيد سيدرك ليلة القدر، من قام رمضان أكيد سيدرك ليلة القدر، ومن قام 27 أكيد سيدرك العشر الأواخر، أكيد إن شاء الله سيشمل ذلك، وليالي الوتر هي كذلك. فلا تحرم نفسك، وهذا الحرص كله لأنها ليلة عظيمة، أجرها يعادل 83 سنة وأربعة أشهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، هي خير من ألف شهر، ليست فقط تعادل ألف شهر، لا، هي خير من ألف شهر. إذن لا تتنقل على الصحيح في الأشهر، إنما هي ثابتة في رمضان، والصحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان وفي ليالي الوتر. فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، فهذا الأمر كل سنة يفرق فيها. فهي ليلة عظيمة، من قامها وأدركها نال الخير الكثير. أما تخصيصها ببعض الأعمال، تخصيصها ببعض التصرفات، أو ما يجعل من الزينة أو السرج أو بعض المحدثات والبدع التي أحدثها الناس، لم يأتي هذا ولم يرد، إنما ورد أن يقومها الإنسان وأن يصلي فيها. لا شك أن لها علامات، ليلة القدر لها علامات، وعلاماتها أنها تلك الليلة ليلة ساكنة، صبيحتها تخرج الشمس، لا شعاع لها، تخرج ليس لها شعاع. فأيضا يبدأ بعض الناس، أو يفعل بعض الناس، يصورون فجر كل يوم، فجر كل يوم، فجر كل يوم، حتى يصورون كذا. إذن البارحة ليلة، لا تشغل نفسك بتصوير الشمس وطلوع الشمس، أشغل نفسك بقيام الليل، قم الليل، أشغل نفسك بقيام الليل، لا تشغل نفسك بهذه التصاوير وهذه الأشياء التي يفعلها بعض الناس من هذه الأمور، لا تشغل نفسك بهذا، إنما أشغل نفسك بقيام الليل وذكر الله عز وجل. إذن تواطأت رؤياكم، تواطؤ يعني تكرار الشيء من وطأ المكان أكثر من شخص، فتنقل ذلك فأتى هذا بعده. فهذه ليلة شريفة عظيمة، تضاعف فيها الحسنات، تكفر فيها السيئات، منزلها عند الله عز وجل عظيم. كان يتنافس الصحابة ومن شدة حرصهم أنهم أروها في المنام، وغالبا الإنسان إذا أشغل باله في شيء أشغله وهو مستيقظ وهو نائم وهو، وكيف إذا كان هذا الإشغال في ممارسة عمل صالح وعبادة صالحة، هذا الاستمرار منهم لحرصهم. فنأخذ من هذا أن هذه الليلة ليلة عظيمة، أنزل فيها القرآن، فيها الفضائل، تبارك وتعالى يجري فيها ما لا يجري في غيرها من الرحمات ومغفرة الذنوب، وأيضا يدل على حرص الإنسان على الخيرات وطلبه لمواسم الخيرات. والمحروم من حرم ذلك، المحروم من حرم هذه الليلة في فضلها وقيامها ومجاهدة نفسه لإدراك الخير فيها، هذا نعوذ بالله من الحرمان. فسعيك في هذا وحرصك على هذا توفيق لك من الله عز وجل للخيرات. قال فليتحراها في السبع الأواخر، فليتحراها في السبع الأواخر، هذا التحري أي المجاهدة والحرص. نعم، مش الشاشة، الحديث اللي بعده. نعم،
السلام عليكم. أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الليالي الوتر من العشر الأواخر، رواه البخاري ومسلم.
هذا في أحكام الاعتكاف، سنجعل لها مجلس مستقل، لكن نذكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي من الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. أتى عن عائشة أنه قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، وأتى عن ابن عمر أنه صلى 13 ركعة. وعلى كل ما بين 13 وما بين 11 هذه كلها سنة. صلاة الليل الصحيح أنها ليس لأكثرها حد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. هو فعله لم يزد على 11، وأتى أنه صلى 13، وأتى أنه صلى الوتر ثم قام بعدها فصلى ركعتين. إذن ليس هناك عدد على وجه الحتمية كما يقول الشيخ ابن عثيمين، ليس هناك على وجه الحتمية عدد معين، فيجوز للإنسان في ذلك، يعني بمعنى ليس هناك عدد حتمي، أي لا يجوز الإنقاص منه ولا الزيادة عليه، هذا مراد الشيخ، أي لا ينقص ولا يزاد على هذا الرقم، لكنها سنة نبوية وهدي نبوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وصلى صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. أما حد معين ينكر على أصحابها لا يزيد عليه، كان يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فالإنسان يستغل عمله في صلاة الليل، الدعاء والذكر والتسبيح، في سجوده وفي قراءته، فيطيل القراءة. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وأتى أنه صلى الله عليه وسلم 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات متواصلة، وإذا زادت على ذلك كان يجلس فيه قبل التشهد الأخير والتشهد الأخير. وأما من صلى 3 ركعات فقيل لا يجلس في التشهد قبل الأخير حتى لا تكون شبيهة للمغرب. فلم يحد النبي صلى الله عليه وسلم حدا لا يزاد عليه، إنما وسع الإنسان الذي يصليه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك ومارس ذلك وتقرب إلى الله بذلك، فهذه دعوة له ولأمته: فتهجد به نافلة لك. عليكم بقيام الليل، قيام الليل شرف المؤمن، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وقربة إلى ربكم. هو من القرب التي لا يستطيعها أهل النفاق، لأن أهل النفاق يريدون النوم ويكسلون، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه للفرائض. وأما قيام الليل فبعيد عنهم ذلك، فقلما يكون كذلك، فهذه من دأب الصالحين. وتكفير للسيئات، قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم. وتكفير للسيئات ومنهات للآثام. تكفير للسيئات قيام الليل، يكون الإنسان قائم ويدعو ربه ويتوب إلى الله فيغفر الله له ذنوبه ويتجاوز عنه أخطاءه. منهات للآثام، كل ما قرب العبد من الله، كل ما قربه الله إليه وبعده عن مساخطه، كلما قربه الله من مرضه وأبعده عن مساخطه وعما يغضبه سبحانه عز وجل. وأتى في رواية: ومطردة للداء من الجسد، أي في قيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وتكفير للسيئات ومنهات للآثام ومطردة للداء عن الجسد. مطردة للداء عن الجسد، هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت، وما قبلها صحيح. وأتى أيضا أنه قال: قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل شرف المؤمن، فلا يوفق المنافق لذلك، لا يوفق. أعمال الليل حاجاتها عند الله قريبة، وهي أكثر قبول من أعمال النهار. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فيقضي ليلة بين السجود وبين الدعاء وبين ابتهال. فهذه الليالي المباركة يقوم الإنسان في بيته بالصلاة، ولم تكن صلاة التراويح عزيمة، إنما هي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصليها إلا 3 ليال وتوقف بعد ذلك، حتى أنه خشي أن تفرض عليه وتكون واجبة فترك وبقي الناس يصلون. إذن أصل التشريع في صلاة الليل من حيث السنية تصلى جماعة في رمضان، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا من حيث الأصل مشروعية ذلك في جماعة. أما في غير رمضان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لوحده، وربما أتى من صلى معه، ربما أتى من صلى معه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها جماعة، بل أنه كان سنينه كله منذ أن قرض الصيام كان يعتكف كل سنة، كان يعتكف كل سنة، ولم يأتي أنه كان في معتكفه يصلي التراويح ويصلون خلفه أو يصلي القيام ويصلون خلفه، إنما كان صلى الله عليه وسلم يصلي لوحده، وذلك بان تفسيره أنه خشي أن تفرض، خشي أن تفرض عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذلك لوحده. هذا فيما يتعلق بصلاة الوتر وصلاة القيام وصلاة التهجد ونافلة الليل وقيام الليل وصلاة الوتر وليلة القدر، كل ذلك من صلاة الليل. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم مرضيه وأن يرزقنا القيامة وحسن القيام والصيام، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن يتقبل منا وإياكم وأن يقبلنا في الصالحين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وأذكر بحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وتكفير للسيئات ومنهاة للآثام، زاندنا الله وإياكم قربا منه وأبعدنا الله وإياكم عن مساخطه، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد. ينعقد هذا اللقاء في اليوم الرابع من رمضان من خلال هذه النافذة قناة زدني العلمية، الدروس التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية فرع منطقة جازان، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى الخير. نلتقي الليلة عندنا إن شاء الله بعد الساعة العاشرة شرح منظومة ابن سعدي السير إلى الله والدار الآخرة، إن شاء الله نبدأ بها شرح هذه المنظومة 10:00 ضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية فرع المنطقة الشرقية مكتب دعوة الجاليات في بقيق، فعلى بركة الله، وصلى الله وسلم على محمد.